بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين ورد ذلك علينا عند الاحتياج يا رب العالمين. في باب بيان كثرة طرق الخير في كتاب رياض الصالحين الذي جمعه الإمام النووي رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبكم آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. الفوائد من هذا الحديث كثيرة، منها أن الدليل إلى الله هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وها هو يصرح بذلك: ألا أدلكم، وكأن العالمين في حالة تيه، في حالة حيرة، في حالة ضياع، إنهم لم يهتدوا بهذا الدليل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والدليل هو الهادي، وقال تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل، فهو الدال على الصراط والطريق، وهو الدال على الله، ولا يمكن لأحد أن يدل إلا إذا كان يهدي ويدل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، في الأفعال، في التروك، في الأخلاق، في الأحوال، في شمولية منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كانت فيه الروحانية الصفائية والواقعية السلوكية. فلا يكفي أن يكون الإنسان مسترشدا بالشريعة في سلوك معاشي واقعي، ولا يمكن أن يكون روحانيا صفائيا من غير سلوك واقعي. ثم إنه صلى الله عليه وسلم دلنا في هذا الحديث على الرباط، والرباط حيث يجلس الجندي يحرس من العدو، فانتقل بهم صلى الله عليه وسلم من عدو السلاح المعهود إلى العدو المعنوي اللدود، النفس والشيطان. فكيف يمكن للإنسان أن يجلس في الرباط يحرس قلبه وروحه، يحرس دينه، يحرس حاله، يحرس أخلاقه، يحرس سلوكه؟ كيف يمكن للإنسان أن يجلس في هذا المكان يحرس كل ذلك من العدو، من الشيطان الذي قد يكون إنسيا وقد يكون جنيا، ومن النفس حينما تمتد برغباتها إلى ما لا نهاية له؟ إذن الحديث يدل به الدليل صلى الله عليه وسلم على محل المرابطة المعنوية. فالرباط نوعان: رباط حسي ورباط معنوي. ما الذي هو مآل ما يفعله في الرباط؟ المآل والغاية والنتيجة، المحصول، ما النتيجة بعد أن يجلس في الرباط ويفعل ما أمر؟ إنه تمحى ظلمانيته ويرتقي في الدرجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالإيمان به يرتفع، والعلم بالله به يرتفع. فكلما كان الإنسان كثيفا أرضيا حسيا ماديا بعيدا عن لطف الروح بعيدا عن صفاء الروح فإنه يهبط ولا يرتفع. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين، ولكنه أخلد إلى الأرض صار أرضيا. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض؟ هبوط، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إذن فلا يمكن له أن يرتفع في الدرجات إلا بالأحوال الصفائية. فإذا بقي حسيا كثيفا فإنه يبقى في انحدار وهبوط، فيحتاج إلى حال صفائي يتعلق فيه بالله حتى يرتفع. فإذا ارتفع في الروحانية فإنه لا يخاف من عدوه النفس والشيطان، لأن الروحانية تمنع كثافة النفس، فلا يمكن أن تجتمع أبدا روحانية وكثافة النفس. فإذا كان يعاني من كثافة النفس فكثافة النفس تغلبه، وإذا كان روحانيا يغلب النفس. من هنا نستطيع أن نفهم معنى الرباط، أي إذا كان روحانيا صفائيا فإنه بهذا يحرس دينه من عدوه النفس والشيطان. لكن إذا بقي في حياته حسيا ماديا فإنه سيبقى يتخبط في الخطايا، لأن النفس ستأخذه من خطيئة إلى خطيئة من خطيئة إلى خطيئة. فمن كان بكثائف نفسه سيبقى في الخطايا. لذلك عندما يقول صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يحل الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، أي ما ينتشلكم من إخلادكم إلى كسائف الأرض الحسية المادية ويرفعكم في مقامات الروحانية. قالوا بلى يا رسول الله. وإذا لم تحصل الموافقة من المستدل للدليل ما فائدة الدلالة؟ قالوا بلى يا رسول الله. إذن ليست الدلالة من أجل التعريف الذهني أو العقلي، إنما الدلالة هذه من أجل وضع منهج عملي. وما قالوا بلى يا رسول الله إلا لأنهم رغبوا في التطبيق العملي لما سيهديهم إليه. فدلهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على أمور ثلاثة، وكما رأينا في الحديث السابق حين تحدث صلى الله عليه وسلم عن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، وقلنا هي نماذج وأمثلة. وها هنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلنا على نماذج وأمثلة، لا على وجه الحصر إنما على وجه التمثيل بالبعض، فيذكر البعض لينبه إلى الكل. ونلاحظ أن هذه الأمور الثلاثة فيها عنصر مكاني وعنصر زماني. أما العنصر المكاني الذي نلاحظه في هذا الحديث ففيه التنقل، حيث أشار إلى الوضوء وهو كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر رسول الله يفعلونه يكون في المنزل. فالأحاديث التي تتحدث عن فضيلة الوضوء في المنزل كثيرة. المكان الأول المنزل، المكان الثاني ما بين المنزل والمسجد، المكان الثالث المسجد. هذه ملاحظة مكانية. والإنسان في حياته إما أن يكون في المنزل أو ما بين المنزل والمسجد أو في المسجد. فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول: ينبغي أن تكون كل الأمكنة التي تمرون بها محروسة، لأنك في المنزل في رباط، وما بين المنزل والمسجد في رباط، وفي المسجد أنت في رباط. إذن فمتى تخرج من الرباط؟ إذا كانت الأمكنة الثلاثة: المنزل، وما بين المنزل والمسجد، والمسجد. إذن هي كل الأماكن التي يرتادها المسلم. إذن فكأنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يريد منا رباطا في كل الأمكنة، أن يكون الإنسان حارسا يحرس دينه في كل الأمكنة، فلا يوجد مكان مستثنى من الرباط. وقبل أن ننتقل إلى العنصر الزمني المعبر عنه بالانتظار، نتأمل بعض هذه المفردات. في المنزل لا شك هناك عبادات كثيرة، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار تواصلا: الوضوء، الخطا، المساجد، الانتظار. لكن في المنزل عبادات كثيرة، ليست عبادة الوضوء فقط مختصة بالمنزل. النوافل في المنزل أفضل من النوافل في المسجد، مؤانسة الأهل، تربية الأطفال، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، البيت الذي يقرأ فيه القرآن يكثر خيره ويقل شره ويتسع على أهله. لكنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما اختار إصباغ الوضوء، فإنه خص عبادة فيها معنى التطهر، وربما لاح من معنى المكاره، إصباغ الوضوء على المكاره، ربما لاح من المعنى المتبادر إلى الذهن أولا أن الإنسان قد يتوضأ في برد أو حر، قد لا يجد في الحر إلا الماء الحار، وقد لا يجد في البرد إلا الماء البارد. لكن لنا أن نأخذ ما هو أكثر من ذلك، مستفيدين من ألفاظ الحديث، حيث جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. فالمكاره ما تكرهه النفس من الطاعات، والشهوات ما تشتهيه النفس من المحرمات. وكأنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بهذا ينظر إلى بدن الإنسان الذي ما تحركت جوارحه إلا بالطاعات، فكان الوضوء الطاهر مع الطاعة التي تتلبس الجوارح بها. خدمتك لأخيك مشقة تكرهها النفس، النفس تحب أن تخدمها أنت ببدنك، لكن أن تخدم أخاك هذا من المكاره. وقد تقدم من نماذج الطاعات في الأحاديث السابقة شيء كثير. فكان طائعا يكثر من فعل ما تكرهه نفسه من الطاعات. إذا التبس عليك أمران فانظر أثقلهما على النفس، فإنه لا يثقل عليها إلا ما كان حقا. أخوي أنا صار زمان ما شفته، بدي أزوره. تقول له النفس: لا لا تزوره، هو ما عاد زورك، ليش تزوره؟ لو زارك زوره، ليس الواصل بالمكافئ. يعني إذا زارك بتزوره، ليس الواصل بالمكافئ. سل من قطعك، هذا من المكاره. أعطي من حرمك، هذا من المكاره. أعفو عمن ظلمك، هذا من المكاره. فحين اجتمع في الإنسان فعل ما تكرهه النفس تقربا إلى الله مع الوضوء، فكأنهما تجانسا، لأن فعل المشقة التي تكرهها النفس تطهير للنفس، كما أن الوضوء يطهر الجوارح الحسية من الذنب الحسي، فإن المكاره تطهر النفس من رعوناتها، فالمكاره مطهر معنوي والوضوء مطهر حسي. فلان لا يستحق أن أكرمه، إذن أكرمه. كثيرا ما تلبس النفس على الإنسان، فإذا وقف في صف النفس يخسر، وإذا خالف النفس في طاعة الله يربح. وخالف النفس والشيطان وعصيهما، وإنهما ما حضاك النصح فاتهم. إذن الوضوء مطهر حسي والمكاره مطهر معنوي، فاجتمعا. وكثرة الخطى إلى المساجد أيضا إذا توقفنا عندها لا تقتضي مجرد التكرار، يذهب إلى بيته ويعود إلى المسجد. كثرة التكرار من المنزل إلى المسجد، قد يكون بيته إلى جانب المسجد، فمن أين تأتي كثرة الخطى؟ إذن ما الذي نستفيده من كثرة الخطى إلى المساجد؟ تصوروا، خلينا نتعدى على الهندسة قليلا، لو رسمنا المدينة دائرة، منزلك نقطة في هذه الدائرة، المسجد نقطة المركز، فإذا كانت الخطى فقط هي ما بين المنزل والمسجد سيكون خط مستقيم رايح جاي فقط، لكن إذا كانت حركتك داخل هذه المدينة كلها، فأنت تذهب من هذه النقطة إلى تلك إلى تلك إلى تلك إلى تلك إلى تلك، ومن كل نقطة تذهب منها إلى المسجد. ما الذي يعني هذا؟ يعني هذا انتفاء السكون، انتفاء الخمول، يعني هذا الشخصية العمرية التي كانت تطوف في أزقة المدينة، يعني هذا أنك ذو عطاء في مدينتك، يعني هذا أنك ذو تواصل، فأنت في حركتك داخل المدينة تزور إخوانك، تذهب إلى عملك، تقوم بخدمات تنفع المسلمين فيها. كلما كانت حركتك أكثر في مدينتك بالله بالطاعة تكون بركتك أكثر. إذن كثرة الخطى إلى المساجد لا من منزلك، بل من أماكن متعددة إلى المسجد، وعندها تكثر الخطى فيكون المسجد مركزا، لكنك تربط كل مجالات حياتك وحركاتك بالمسجد. وهذا التمثيل إذا أردت بعد ذلك أن تحسب بالأمتار وبالرسم الهندسي الخطوط المتعرجة الكثيرة جدا، عندها تفهم أن كل خطاط هي إلى المساجد، لأنك أينما تحركت، كما قلنا في الرباط في كل الأمكنة، أينما تحركت ستبقى مرتبطا بالمركز المسجد. أينما ذهبت في الصبح، في الظهر، في العصر، في المغرب، في العشاء، أينما كنت ستبقى مرتبطا بالمسجد، لكن الخطى كلها مرتبطة بالمسجد، وما بين المسجد والمسجد خطوات إلى المسجد. إذن هذا يعطينا شخصية عمرية منتجة نافعة خادمة مشفقة متحركة مواصلة، ولا يعطينا شخصا جامدا راهبا، لا أبدا. وحتى لا تتوهم أن الدين حركة سلوكية واقعية فقط كما أشرنا، وقلنا إن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حركة سلوكية واقعية وفيه حال صفائي. قال لك لا بد من وقت تتوجه فيه إلى الله، فهذا المسجد الذي تصلي فيه لا تجعل قدومك إليه للصلاة فقط، بل تعال إليه قبل الصلاة، لأنك إذا جعلت في برنامجك اليومي ربع ساعة قبل الأذان، 10 دقائق قبل الأذان للذكر، جرب أضف إلى برنامجك 10 دقائق قبل الأذان تجلس فيها للذكر، بعد أن تصلي تحية المسجد تجلس للذكر، ثم ارقب بعد ذلك ما الذي سيكون من أحوالك، ستلاحظ تغيرا. لماذا؟ لأنك خارج المسجد، كسرة الخطى إلى المساجد تعني الحركة، تعني التواصل الإسلامي، وانتظار الصلاة يعني زمنا يسبق الصلاة. ما الذي سيكون فيه؟ ستكون فيه متوجها إلى الله، وحين تكون متوجها فيه إلى الله إذا توازنت بين الروحانية، بين الحال الصفائي والسلوك الواقعي، إذن هي حياة كاملة. نقرأ حديثا إذا وقفنا فقط عند ألفاظه بشكل عابر نقول توضر على الجميع صلى وانتهينا، لكن حينما نقرأه قراءة بتأمل نجد أنه حياة كاملة، حياة في المنزل، حياة في المدينة، حياة روحانية في المسجد. وبهذا يكون الإنسان في رباط دائم. من أين تأتي النفس بعد ذلك؟ إذا هجمت النفس على أحدنا فإما لنقص في حركته الإسلامية، وإما لنقص في إعداده الروحاني. باختصار، إذا هجمت النفس على أحدنا فهذا راجع إلى أحد أمرين، إما إلى نقص في الحركة الإسلامية، وإما إلى نقص في الإعداد الروحاني. فلا بد للإنسان في طريقه إلى الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يبقى في ترقي وفي ارتفاع في الدرجات، لا بد أن يجمع بين الأمرين، الحركة الإسلامية والحال الصفائي. إذن يقول الإنسان أنا مشكلتي مخربط في أحوالي، يا حبيبي مخربط لأنك لا تنظم الوقت. فإن أنت قمت بتنظيم الوقت فأعطيت الحركة الإسلامية بكل معانيها حقها، وأعطيت الإعداد الروحي حقه بكل معانيه، لن تكون إلا منتظما، لن تكون إلا إنسانا جامعا نافعا، ستكون مظهرا من مظاهر دين الله سبحانه الذي هدانا إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
الفاتحة.